سقف كفاية شاع بعد من فوقهم ليش ماكو سقف تحت يصير ها مفروض ان السقف فوق فخر عليهم السقف كفاية ليش من فوقهم اكو هدف للعرب في استعمال هذا المعنى نبه لجين الى نفسر القرآن باتجاهات العرب باعتبار القرآن نزل بلغة العرب واخذ خواصهم الحضارية بالتعبير هذا ايضا قسم من اقسام التفسير بالمأثور بعدين نرجع للتفسير بالرأي التفسير بالرأي شنو ان اكو ظواهر بالقرآن الكريم ما نقدر نحملها نخضعها للرأي للعلم للاستنباط اكو ظواهر بالقرآن ما نقدر نحملها على ظاهرها لا بد من الرجوع فيها الى تأويلها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يبقى وجه ربك يعني مو المقصود به بس الوجه لا يعني تبقى ذات ربك نضطر نعدل عن ظاهر اللفظ الى التأويل بالرأي بالفكر هذا قص هاي اقسام من التفسير مقبولة لكن اكو اقسام من التفسير بالرأي الغير المستند الى علم ولا مستند الى قواعد علمية للتفسير مثل ايش واحد سألوه قالوا له هل تجوز الصلاة على الحصير قال لا قالوا له لماذا قال لأن الله يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا فما يجوز أن تجوز الصلاة على الحصير طبعا هذا مو أكو كثير المصيبة هنا يعني هالأيام بالخصوص هذا من يحصل له شهادة يعني إذا درس له 4 سنوات بكلية رأسا سلقوه شهادة عالمية صار عالم قام رأسا يقعد بالتلفزيون ويحكي لك فتحكي عجيبة شو ما يريد يعني كيف مسألة مو يا سيدي أرجوك أرجوك هاي المسألة تجلس في عشرات السنين مو مسألة سهل تفسير قرآن يجي واحد يفسر قرآن برأيه أو يفسر خواص شريعة أو يلزم لقرآن يلزم يقوم يفسره والله لأنه حصل له شهادة كلية لا مو هكذا موضوع مو هكذا أبدا أرجوك هاي بدايات يعني هذا شو واحد استوى حاط رجله على بداية الطريق لازم يرجع الى اراء العلماء الذين افنوا اعمارهم في الوصول الى مفاهيم القرآن الكريم لان مسألة القرآن مو مسألة سهلة انت جاي تشرح حكم او تشرح عقيدة الله عز وجل يقول الله اذن لكم ام على الله تفترون انت جاي تحاول تشرح القرآن القرآن دستور الدنيا الله انزله للبشر كافة مو من السهل على انسان استوى يعيش بالابجديات رأسا يجي يفسر القرآن وينتزع منه أحكام أبدا أبدا أمر ليس بالسهل هذا إطلاقا يجي رأسا لمجرد أن عرف ال4 كلمات يطي رأي بالقرآن ويفسر القرآن هذا تفسير للقرآن بالرأي طلعت على بعض التفاسير علم الله يعني من تقرأها عجيب يعني يجي واحد يفسر والعاديات يضبحها يقول هاي المقصود بها عبارة عن الطائرات النفاثة مصيبة هذا فتحكي اخي من هالنوع هذا ما احب شوية احط صبعي على المكان اللي يستصدر منه الشخصيات لئلا يقال ان هذا عنده هدف في الواقع الحقيقة اكو انماط من هالنوع يحاول ان يفسر القرآن ويجي يحمل القرآن مفاهيم القرآن يعني فرد اراء فجة غليظة بعيدة عن روح الاسلام ما الها صلة بالاسلام اطلاقا فواحد يفسر القرآن من هالنوع واحد لا يفسر القرآن يجي حرفة كيف حرفة اضرب لك مثلا سمرة ابن جندب هذا كان وزير شرطة عند عبيد الله ابن زياد هذا قتل 30,000 واحد مش كثر خلال شهر واحد نبه لي زين 8,000 قتلهم في البصرة بهالشهر اللي استخلف به زياد والباقي في نواب متعددة شوف التاريخ سمرة ابن جندب الطا معاوية 400,000 درهم روى ان هذه الآية نزلت في عبد الرحمن ابن ملجم شنو هي الآية بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني ان عبد الرحمن ابن ملجم لما قتل علي بن ابي طالب اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله باع نفسه لله يعني ان الله اشترى نفس عبد الرحمن بن ملجم لأنه تقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب هذه يقبلها تاريخ إسلام ويرويها ها؟ أي مسلم يؤمن بالله وبرسوله ينتهي به الأمر إلى أن يقبل هاللون من الكلام وعلما على أخي رسول الله ها؟ على نفس رسول الله بنص القرآن
هذا اللون من تفسير القرآن بالرأي. هؤلاء اتخذوا من القرآن وسيلة للعب واللهو، اتخذوا من القرآن أداة للبيع والشراء. القرآن الكريم يقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن مو هذا المقصود به. المقصود بالذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا الذين باعوا دينهم للجبابرة. كيف يعني باعوا دينهم للجبابرة؟ يعني مو بعيد علينا، قبل ايام شفنا جماعة يفتون. ليش يفتون؟ يفتون بمصالحة اليهود. شفنا صدرت فتاوى معاصرة قريبة زين، وكرموا واجوا يعني يبررون رغبة الحاكم باي شكل من الاشكال، ما في مانع زين. هؤلاء الذين يبيعون دينهم اتخذوا من الدين وسيلة للبيع والشراء. هذا اكو واحد شقة ادركته انتو يعني قبل ان تجي الاشالة، كانوا ذول الشقايا اللي يشيل ماي بقربة ويبيع، اشترع البيوت يبيع. هذا في الشقة شايل قربة الماي، لقى له واحد واقف على باب امير من العلماء، اجى عنده مسألة شرعية، اجى يمه قال له اصلحك الله انا عندي مسألة شرعية اذا اطرحها عليك بين لي اياها. قال له هذا وقت سؤال؟ هو هذا وقت سؤال تسألني؟ هذا مكان سؤال؟ قال له او هذا مكان عالم؟ شو هذا مكان عالم؟ تجي تشك على ابواب الظلمة؟ شك عندك واقفنا؟ الواقع هكذا. الله عز وجل اراد من العلم ان يكرم نفسه وان يتكرم وان لا يخضع يقف على ابواب الظلمة. هؤلاء الذين يبيعون دينهم للجبابرة مثل ايه؟ مثلا الشعبي. الشعبي هذا كان قاعد يم الحجاج، يقول للحجاج ان الله اذا اشترع عبدا رعية كتب له الحسنات واسقط عنه السيئات. اولا شوف النظرية ايش كثر خطرة، خطرة من ناحيتين. الناحية الاولى يقول له انت الله نصبك علينا، نبه اشترعات الله جعلك راعي لنا، والحال يعني كل شيء احنا كل ظالم نجيب اللزقة بالله عز وجل. الله ما عنده شغل اللي يجيب الحجاج ينصبه. هؤلاء ان الله اذا اشترع عبد الرعية، اولا انت الله اشترعاك علينا، واحدة. ثانيا كتب له الحسنات واسقط عنه السيئات. كيف اخر منين هذا جاي؟ الله عز وجل يجعل الناس امام المسؤولية سواء حاكم او محكوم، غني او فقير، عظيم او عادي، كلهم سواسية. الله عز وجل ما فرق بين انسان وانسان بالتكاليف. الناس كل النبي صلى الله عليه وآله كان يصعد على المنبر يقول اعملوا والله لا أغني عنكم من الله شيء، يا علي اعمل، يا فاطمة اعملي، يا حسن اعمل، يا حسين اعمل، لو عصيت أنا لهويت، والله لا أغني عنكم من الله شيء. مو الله عز وجل يخاطب إلى نوح عليه السلام قال يا نوح إنه ليس من أهلك انه عمل غير صالح. ابن قال ربي ان ابني من اهلي، اجي لي النداء لا هذا مو من اهلك ابدا، هذا عمل يخالف عملك، هذا ليس من اهلك. مو لمجرد القرابة، مو قرابة دم ولحم، هذا عصى الله، واللي يعصي الله حتى لو يكون من صلبك، حتى لو تكون انت تهوي في النار. ما ممكن الله عز وجل ما يجي يعزل واحد يخليه بمنأى عن المسؤولية. اذكر بالمناسبة كتب السيد بحر العلوم، كان السيد مهدي آنذاك كان مرجع الطائفة، كان في النجف، كتب إلى الناراقي، الناراقي كان في طهران آنذاك، كتب له أبيات. الناراقي هالأبيات كتبها إلى السيد بحر العلوم يتشوق بها إلى سكن النجف. كتب له ألا قل لسكان أرض الغريب لقد فزتم بجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء أو فنحن عطاشا وأنتم ورود. جعل بلاده بمنزلة النار، وجعل النجف بمنزلة الجنة، وأخذ خاطبة بخطاب أهل النار لأهل الجنة، يعني ضمن معنى الآية ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. جاوب السيد جواب إلى صلة بالشاهد اللي ذكرته لك. شنو الجواب؟ كتب له ألا قل لي مولا يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود، لك الله من غائب حاضر على حاضر غائب بالصدود. يعني يقول له انت وان كان بعيد عن علي بن ابي طالب لكن يجمعك ويا المبادئ، يجمعك ويا العمل الصالح، انت قريب من عنده، القرب والبعد مو بالمكان. واحنا وان كان يم علي بن ابي طالب ولكن يجوز احنا بعيدين عنه، لانه تباعد بيننا الاعمال، تباعد بيننا الاخلاق والمبادئ، فمو كل قريب منك هو يجتمع معك ابدا. القرب والبعد ليس بالزمان ولا بالدم واللحم، وانما بالمبادئ وبالاخلاق. القران الكريم يقول لنوح عليه السلام انه ليس من اهلك، هو يقول له ان ابني من اهلي، يقول له لا، ما حتى لو مهما يكون بعيد عنك، لان اعمالك بعيد عن الله. اذكر بها المناسبه، يعني هاي الايه صارت بها مناسبه جميله. فديوم الحجاج جاي يقرا بالقران الكريم وطلعت هالايه، هذه الايه، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. استشكل يقراها عمل غير صالح ويقراها عمل غير صالح، لان اذا يقراها انه عمل غير صالح خاف يروح المعنى الى معنى اخر، يعني الى اتهام عرض الانبياء. واذا قراها عمل غير صالح قد يكون المعنى سليم لكن يجوز مو نازله هي بهالشكل. فالرجل قام يفكر ان الايه شلون يقراها، استشكل بقراءه الايه، هو هذا استشكل بقراءه الايه، لكن ما كان يستشكل اذا يقتل له الف واحد. نعم، بالآية لا يقراها يستشكل، لا يخاف بها شدة أو ضمة، لكن يذبح لها ألف واحد لا، هذا مشكل. زين، فاستشكل الرجل أن يقراها عمل غير صالح أو عمل غير صالح. قالوا شوفوا لي واحد من ذول قراء القرآن جيبوا لي. طلعوا إلى المساجد لقوا واحد يقرأ القرآن جابوه، أقبلوا به إلى أن انتهوا إلى دار الحجاج. صادف الحجاج انشغل، صارت عنده شغل، هذول عطلوا لهذا الحجاج انشغل، وجدت قضايا شالوا لهذا لبوب التوقيف. ظل بالتوقيف 6 أشهر. من بعد 6 أشهر عرضت القوائم على الحجاج، لما وضعت أمام عينه شاف اسم هذا قارئ قرآن، قال هذا ليش جايبين، شو مسوي هذا؟ صاح له، قال تعال، قلت من أجلي أي شيء حبست؟ علي من حبسوك؟ قال والله حبست من أجل ابن نوح يرحمه الله، على حساب ابن نوح، وإلا أنا شو ذنبي أنا ما أدري. غير انت استشكلت ابن نوح لبونينا، كد ما هذه الاكو بالدنيا والتاريخ. على اية حال، موضع الشاهد، القرآن يقول انه من ليس من اهلك، انه عمل او عمل غير صالح. فموضع الشاهد ان هؤلاء الذين يبيعون دينهم للجبابرة، هؤلاء اتخذوا من الدين لعبا ولهوا. هذا اللي جاي يبرر اوضاع الحجاج الشعبي، ها جاي يبرر اوضاعه. شوف التاريخ، ترى التاريخ حاكم عادل لا يرحم احدا، يحفظ لهذا موقفه بينما يحفظ لاحد علماء المسلمين موقف مشرف. من هو؟ ابن طاووس. ابن طاووس هذا كان بالمدينه، ودخل المنصور الدوانيقي الى المدينه وشرع بتصفيه اعدائه. ابن طاووس هذا واحد من جماعته يقول انا قاعد يمه بالليل واقبل الينا الجلاوزة، وقفوا على باب البيت، التفتوا الى ابن طاووس قالوا له اجب الخليفة، الخليفة المنصور يريدك. قالهم انا لا حاجة لي عنده، اذا عنده شغل عندي هو يجي لي، انا ما عندي عنده شغل، يريد هو يروح. كيف راح؟ ذهب ثم رجع قال ان الخليفة يدعوك. قال انا لا حاجة لي عنده. قالوا ولكنه يريدك. جابونا، يقول حملونا بالجبر، شالونا واقبلوا بنا الى مجلس المنصور. يقول دخلنا وجدنا الانطاع قد وضعت على ابواب المجلس. الانطاع شنو هي؟ الانطاع مثل التابوت، يسووه من جلد، اذا ارادوا يقتلون واحد يطرحوه بالنطع حتى الدم ليوقع على القاع، يلوث القاع، يصير بالنطع. يقول شفنا الانطاع موجوده والناس توضع بالانطاع وتضرب الاعناق تقتل، الذبح يشتغل. يقول ودخلنا على المنصور بهالجو الارهابي، رفع المنصور رأسه الى ابن طاووس، قال يا ابن طاووس لما لا تأتي الينا؟ ليش ما تدخل علينا؟ قال ان الله نهاني عن الدنو اليك. قال وكيف؟ قال ان الله عز وجل يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وانت ظالم ولا يسعني الركون اليك. هذا اللي وياه يقول انا كنت اجمع ملابسي مخافة ان يملأني بدمه. هذا يبدو انه متهور، هذا راح يسبب لنا مشكلة. يقول منصور اطرق ثم رفع رأسه اليه، قال له يا ابن طاووس، قال بلى، قال ناوني هذه الدوات. يقول اكو دواية ما يم فوق من عدة دوات ويمها قلم، قال ناوني هالدوات. قال لا افعل. قال لنا ناوني الدوات. قال لا افعل. قال ويحك ناوني الدواء. قال لا افعل. قال لماذا؟ قال اخشى ان تكتب فيها معصية لله فاكون شريكك فيها. عندك دولة جلاوستك ناوكيها. اطرق المنصور رفع رأسه اليه، قال هل لك من حاجة يا ابن طاووس؟ قال بلى لي حاجة. قال ما هي هذه الحاجة؟ قال حاجتي الا تدعوني الى الدخول عليك لأني أكره النظر إلى وجهك. ثم نفض ثيابه وخرج. طبيعي هذا تعتبره موقف مشرف. وتأمل ترى هذا الرجل، يعني هذا الحجاج على ما كان عليه، المنصور على ما كان عليه من شدة، لكن كان هذا موقف من عند نبيل. احترم هذا الرجل واحترم علمه واحترم كرامته، وطاطا لأن شاف إنسان واقعي يأمر بمعروف وينهى عن منكر. موضع الشاهد أن القرآن الكريم يقول ذر هؤلاء الذين باعوا دينهم للجبابرة. هذول الأشخاص، واحد من هذول اللي يدعي الصحبة ويدعي العلم، يطب معاوية إلى المدينة، هو يطب قدامه يقول سمعت رسول الله يقول إنما بين حرى إلى تبير حرمي، فمن أحدث في هذا المكان حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب أحدث في هذا المكان حدثا. شايف؟ يريد يتقرب بشتم علي بن أبي طالب، يتصور أن بهالطريقة أن راح يدفنوا، يعني راح يدفن، راح ينتهي أمر علي بن أبي طالب. والحال بالعكس، بالعكس والله، بقدر ما شتموه رفعوا قدره إلى السماء. يقول له واحد من الشعراء المعاصرين حسد إلى حقد، حسد إلى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. ما أكثر من رام أن يشتم عليا ولكن ارتد شتمه إليه، ومن ذلك لما أدخلت سبايا آل الرسول إلى مجلس عبيد الله بن زياد وصعد على المنبر قال الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب، ما زاد على ذلك حتى قام إليه عبد الله، قام قال الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون الذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ واغوثاه أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين على لسان محمد سيد المرسلين؟ صاح ابن زياد علي به، فلما صاح علي به قامت الأشراف من الأجد من عشيرته 400 سيف في وسط المجلس شهرت، واستخرجوه انتزعوه من بين يدي عبيد الله ابن زياد. ماكو من بعدها الحادثة بلحظات، صارت حادثة بنت أمير المؤمنين معه. تصور دول ناس مو نبلاء، يعني الواقع ما عندهم ظفر نبيل، امرأة تاكلة فاقدة جاء بها شبية يلتفت إليها قال كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيته؟ قالت والله ما رأيت إلا جميل. قلت لا تتصور أنك أنت راح تعيش لأنك اقتلتهم، لا لا، مو كل قاتل راح يعيش ولا كل مقتول راح يموت، رب قاتل هو القتيل ورب مقتول هو القاتل، ما تتصور انك لما قتلت انت راح تعيش، لا لا لا، هذا التصور نزعه عنك، والله ما رأيت إلا جميل. هؤلاء قوم كتب عليهم القتل مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلج. فكلتك أمك يا ابن مرجانة. لما قالت له يا ابن مرجانة استشاط غضبا، أخذ لسوط حديد من محزن بعض الجالسين وأقبل يتخطى رقاب الناس. وعمر بن حريث قام إليه قال ما تريد أن تصنع؟ شديد سوي؟ قال أو ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال ويحك، هذه صريخة آل عبد المطلب، هذه حفيدة الرسول، هذه بنت الإمام علي بن أبي طالب، أدخلتها الظروف إلى مجلسك؟ قال إنها تجرأت علي. قال أمير إنها امرأة ثاكلة، هذه هاي غارقة بحر من الدموع والدماء، رؤوس إخوتها داير مدايرها، إنها امرأة ثاكلة أمير. قال ويحك دعني أدنو. قال لا والله لا تدنو إليها. لما نظرت إلى ذلك اختنقت بعبرتها، غالبتها دموعها، تلفتت يمينا وشمالا وهي غارقة بالدمع، صاحت أقلب طرفي لا حمي ولا حمام سوى هفوات الشوط من فاقعة تقي. الى ان جن عليها الليل وطلعوها من المجلس. لما اخرجوها جاءوا بها الى دار قديمة مع السبايا، وضعت الرؤوس امامها، دلفت بالليل البهيم الى رأس ابي عبد الله، وقفت امام رأس اخيها تشتكي اليه آلامها، يا راس مفترس الضياغم بالوضع كيف انثنيت فريسة الأوغاد، لو أنك يا خويا تشوف حالي، حالي حال الغريب بغير والي، تون ذكرت عز ودلالي من قوض انت ذيك الليالي. انعم جوابا
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
باسمك اللهم إني قد سعيت لرضاك، فأجرني وأغثني من ضلالي لهداك. باسمك اللهم إني قد سعيت لرضاك، فأجرني وأغثني من ضلالي لهداك. يا ملاذ الخائفين، يا رجاء المذنبين، أنت ربي من يعين، ليس لي رب سواك. يا ملاذ الخائفين، يا رجاء المذنبين، أنت ربي من يعين، ليس لي رب سواك. عشت في نار الغواية تاركا دربا عشت في نار الغواية تاركا درب الهداية ذاك ذنبي بالخطايا فاغفر اللهم ذاك يا ملاذ الخائفين يا رجاء المذنبين أنت ربي من يعين ليس لي رب سواك يا ملاذ الخائفين يا رجاء المذنبين أنت ربي من يعين ليس لي رب سواك سيغفو لرضا المحبوب يهفو قد رجاك العفو فعفو ذاب عشقا في هواك يا ملاذ الخائفين يا رجاء المذنبين أنت ربي من يعين ليس لي رب سواك يا ملاذ يا رجاء المذنبين أنت ربي من يعين ليس لي رب سواك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صدى المغرب العربي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم المغرب وتداعيات التطبيع سوف نتوقف وإياكم حول زيارة وفد صهيوني للرباط ولقائه مع الملك ورئيس الوزراء المغربي خاصة وأن هذا المسؤول الصهيوني مصنف على أنه مجرم حرب ما جرى في الرباط من وصول أول طائرة رسمية للاحتلال الصهيوني وبشكل سافر وعلني واستقبالها من قبل الملك ورئيس الوزراء المغربي أثار غضب كل الشرفاء وأحرار العالم فقد حطت طائرة مائير بن شبات في المغرب حيث تم التوقيع لعدد كبير من الاتفاقيات التطبيعية بين الطرفين هذا المسؤول الصهيوني هو مجرم حرب وكان صاحب سياسة لهدم منازل المواطنين الفلسطينيين على رؤوس ساكنيها إبان العدوان الصهيوني على غزة والتي أدت لاستشهاد الآلاف من الأبرياء مائير بن شبات مجرم حرب صهيوني لمع اسمه من جديد في غضون تفشي التطبيع مع الأنظمة العربية الرسمية وله حضور واضح في مد جسور التطبيع واستحصال مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية لصالح كيانه المحتل المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع نشر تقريرا عن المجرم الذي ترأس وفد الاحتلال إلى المغرب، أكد من خلاله بأن المجرم بن شبات صاحب سجل أسود ضد الشعب الفلسطيني، وكان من الأجدر بالمغرب عدم السماح لمجرمي حرب بتدنيس أرضه. كما ويعد بن شبات من كبار قادة التيار الديني القومي، وغالبا ما يتم تكليفه بمهمات تتسم بالسرية البالغة، وينظر إلى بن شبات على أنه المكلف بجميع القضايا الخارجية السياسية والأمنية التي تتطلب السرية والكتمان، وهو شريك رئيسي في المناقشات عالية السر التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وكان له دور كبير في المفاوضات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول موافقة السعودية على مرور طائرات الخطوط الجوية الهندية عبر الأجواء السعودية في طريقها للكيان الصهيوني، وبالتالي فإن توقيع اتفاقيات مغربية صهيونية عبر هذا المجرم له دلالاته وله خطورته في هذا التوقيت. نعم مستمعينا الكرام، ونحن نحييكم في لقائنا هذا، حياكم الله أحبتي صدى المغرب العربي، المغرب وتداعيات التطبيع. كما أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر إذاعتنا إذاعة طهران وعبر تطبيق الواتساب. مشاركة من الأخ الكريم أبو محمد مهدي في إطار حديثنا وهذا البرنامج، حيث يذكر أن الشعب في المغرب والأحرار في هذا البلد الذي ذاق مرارة الاستعمار الفرنسي وما فعل المستعمر في أبناء المغرب من قتل وسجون وتعذيب وتهجير وتغريب، ولكن عندما أراد الشعب المغربي التحرر من الاستعمار والظلم والاستبداد تحرك وقاوم الاستعمار الفرنسي وأخرجه من المغرب مهزوما صاغرا، والشعب عندما علم بخيانة الحاكم لقضايا الأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية فلا بد أن تكون له ردة فعل تجاه هذا الحاكم الخائن. نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في المغرب وقع ملكها على التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وقع دونا عن رغبة الشعب المغربي المسلم الذي كان وما يزال مع القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، وهذا الشعب ضد التطبيع، فقد خان محمد السادس قضية القدس الذي كان يدعي أنه من حماتها، والحقيقة والواقع أثبتت عكس ذلك. الشعوب باقية والحكام الخونة إلى زوال، تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج أخي، بارك الله بك ودمت بخير إن شاء الله. كما وافر التقدير الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي كتبت لنا تقول: السلام عليكم، لا أرى أي منفعة للمغرب بالتطبيع مع إسرائيل، بل ستجلب لها الكثير من المشاكل والتداعيات، وستتمكن أمريكا والغرب من وضع اليد على الصحراء الغربية والتي ستستغلها الأخيرة أشد الاستغلال في التجارب العلمية العملية والعسكرية، مما يجب أو يجلب الويلات للمنطقة بصور أشد مما سبق لها. أم علي شكرا جزيلا على تواصلك معنا. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، في إطار برنامجنا وفي لأخذ المزيد من المشاركات والمساهمات طبعا في هذا الإطار، نستضيف عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بالدكتورة سهام في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
السلام عليكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل
الله.
المشاركين والمستمعين.
بارك الله بك دكتورة، شكرا جزيلا لكم. كيف تعلقين على زيارة وفد صهيوني للرباط ولقائه مع الملك ورئيس الوزراء المغربي، خاصة أن المسؤول حقيقة هو يعد ومصنف على أنه مجرم حرب؟
فيما يخص السؤال الأول المتعلق بزيارة وفد صهيوني للرباط ولقائه بالملك المغربي وبرئيس حكومته، وأن يكون هناك شخص وهو مسؤول صهيوني ضمن الوفد مجرم حرب ارتكب في حق الفلسطينيين جرائم وانتهاكات كبيرة جدا. في الحقيقة هذا الموضوع يعني يلفت الانتباه إلى مسألة أن هذه الأنظمة العربية التي سارعت للتطبيع مع الكيان الصهيوني هي في الحقيقة لم تستفتي شعوبها ولم تسأل شعوبها، ومن الواضح أنها تبحث عن مصالحها الضيقة بعيدا عن مصلحة شعوبها أولا وعن مصلحة الشعب الفلسطيني ثانيا. وهذا يجرنا إلى القول بأن للأسف الشديد في هذا المسار التطبيعي الجنوني الذي نراه هناك إسقاطات سياسية واستراتيجية وتاريخية أيضا يتحمل وزرها هذه الأنظمة، لأنهم للأسف لم ينظروا إلى الكيان الصهيوني بحقيقته التي يعرفونها جيدا، وإنما طبعا نظروا وتوجهوا إلى مصالحهم السياسية الضيقة التي ربما لن تكون مصالح ناجحة ولا فيها فوائد إيجابية لهذه الأنظمة، خاصة وأننا بتنا نعرف تاريخيا هذا الكيان الصهيوني وهناك تجارب تطبيعية سابقة لدول طبعت منذ كامب ديفيد واتفاق وادي عربة وحتى السلطة الفلسطينية باتفاقيات أوسلو. كل هذه المرحلة من التطبيع ومن الاتفاقيات لم تعطي نتائج ولم يستفد منها الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية.
نعم. طيب دكتورة سهام، حقيقة ما هي خطورة التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني؟ ما هي تداعيات هذا الأمر على الوضع الفلسطيني وكذلك القضية الفلسطينية؟
طبعا فيما يخص الموضوع المتعلق بخطورة التطبيع وتداعياته على الوضع الفلسطيني، أعتقد أن خطورته تكمن في المحاولات الأمريكية الصهيونية للالتفاف على انتصارات محور المقاومة في المنطقة. نحن نعرف أن مسار التطبيع الجنوني الذي حصل هو أتى كرد فعل على فشل المشروع الصهيوني الأمريكي منذ تقريبا يعني 10 سنوات، يعني منذ بداية احتلال العراق ثم بعد ذلك ثورات الربيع العربي ودخول داعش على الخط والمجموعات التكفيرية. كل هذا يدخل ضمن المشروع الأمريكي الصهيوني للمنطقة ولتدمير المنطقة. عندما انتصر محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وكل فصائل المقاومة بالمنطقة من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين، أصبح من الضروري أن يقع محاولة لتطويق هذا الانتصار بافتعال هذه المسارات التطبيعية مع أنظمة تحاول اليوم أن تستفيد من هذا التطبيع ليس فقط على حساب شعوبها ولكن حتى على حساب دول المنطقة. وبالتالي الخطورة في اعتقادي أن هذا التطبيع سيحاول قدر الإمكان أن يفكك استراتيجية الردع وسياسة الردع التي أرستها قوى المقاومة في المنطقة والتي هي الآن تحاصر الكيان الصهيوني وتحاصر حتى المصالح الأمريكية في المنطقة وتجعل منها في حالة قلق دائم وحالة إرباك دائم. وبالتالي هناك محاولة عن طريق التطبيع ربما لتشتيت أطراف محور المقاومة بإلهائه بجبهات مختلفة من المغرب العربي إلى شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط كمحاولة نوعا ما لتشتيت الانتباه إلى حقيقة هذا الكيان الصهيوني وحقيقة داعمه الأمريكي ومشاريعهما في المنطقة.
نعم. طيب دكتورة، لماذا اعترف المغرب حقيقة بوجود علاقات سرية بينه وبين كيان الاحتلال؟ لماذا يبرر التطبيع على أنه لصالح القضية الفلسطينية؟
طبعا اعتراف المغرب اليوم بأنه كان بينه وبين الكيان الصهيوني علاقات سرية سابقة، وكان هناك مكتب اتصال فتح بعاصمة الكيان منذ 2002 ووقع إغلاقه بعد العدوان على غزة في 2008، ولكن أعيد افتتاحه الآن بعد على هامش الاتفاق التطبيع العلني. هذا الإعلان هو يأتي في سياق محاولة يعني اختراق عقول الناس وتهدئة الرأي العام المغربي وتبسيط القضية وتبسيط الأزمة ومحاولة إعطاء وتقديم مبررات للشعب المغربي الرافض في الحقيقة في أغلبه لهذا التطبيع العلني، بأن العلاقة مع الكيان الصهيوني هي علاقة قديمة وبأنها تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، وبأن استراتيجية الملك الحسن الثاني والد الملك الحالي منذ سبعينات القرن الماضي هي نفسها، وهي محاولة للمحافظة على نوع من التوازن السياسي وفتح المجال للحوار مع الكيان الصهيوني للعب دور الوساطة في حل بعض الأزمات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية. طبعا واقعيا هذا الموضوع ليس له أي أساس وليست حجة مقبولة، بدليل التجربة التاريخية أن المغرب ولا بأي مرة كان لها، أو على الأقل هنا نتحدث عن المغرب الرسمي، كان لها دور حقيقي ودور فاعل في حل قضية القدس أو مشروع الصهيوني لتهويد مدينة القدس أو حتى الاعتداءات والانتهاكات للمسجد الأقصى أو غيرها من المسائل أو الأحداث التي تحدث باستمرار ويوميا.
نعم. طيب أتمنى أن تبقي معي دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لأنتقل إلى هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم. لنا عودة إن شاء الله إليك دكتورة وما تبقى من حديث في إطار هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث المغرب وتداعيات التطبيع محورنا في هذا البرنامج. ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا في هذا اللقاء، وأنا أنتقل مرة أخرى وأعود إلى ضيفتي عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا حيث هي معنا من لبنان. ألف شكر وتحية لبقائها. دكتورة سهام، بالعودة إليك، ما هي نوعية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في هذه الزيارة، وهي لمصلحة من طبعا ستكون؟
بالنسبة للاتفاقيات التي وقع التوقيع عليها بين المغرب والكيان الصهيوني، طبعا تشمل هذه الاتفاقيات قطاعات خدماتية، الاتصال، تجارة، هي قطاعات اقتصادية ثقافية مثل يعني قطاع السياحة، النقل الجوي، الاستثمار، الصناعة، الاقتصاد. هناك أيضا اتفاقيات أخرى يجري الإعداد لها، ولكن إلى حد الآن لم يقع التحدث عنها علنا، واعتقد أنها تشمل أيضا اتفاقيات تنسيق أمني واتفاقيات للتدريب العسكري المشترك والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي الدفاع المغربية والدفاع الصهيونية. في الحقيقة ننظر إلى هذه الاتفاقيات الآن بمجرياتها التفصيلية أنها فعليا هي نابعة من انسجام كامل بين حكومة المغربية وبين الكيان الصهيوني أو حكومة الكيان. يعني لا أعتقد أن هناك مجال محظور أو هناك مجال مقصى من التعاون فيه. الآن بات للكيان الصهيوني إمكانية اختراق كل المجالات، كل القطاعات، كل المؤسسات، الدخول على كل الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل المغرب. وبالتالي طبعا دي الكيان الصهيوني وسائل مؤسساته، أدواته التكنولوجية المتطورة التي يستطيع بها أن يخترق كل المؤسسات، وهذا للأسف مع الوقت لن يخدم مصلحة المغرب، بل بالعكس سيجعل منها دولة مستباحة أكثر للاختراق الصهيوني الاستخباراتي. المغرب أيضا يعني، وهذا طبعا أصبح علنا اليوم الحديث فيه، يفتح المجال أمام أبناء الجالية المغربية اليهود يعني الذين هم موجودين الآن في الكيان الصهيوني. يعني هناك بعض الإحصائيات تقول بأن هناك أكثر من 1,000,000 مغربي داخل الكيان الصهيوني. الآن هناك إمكانية لكي يصبح لديهم الإمكانية للتنقل بشكل سلس أكثر وبحرية أكثر، وبالذهاب إلى المغرب وربما الاستثمار وامتلاك الأراضي والبيوت فيها. أصبح هناك إمكانية، طبعا هناك اتفاقية النقل الجوي، بدأت الآن رحلات جوية مكوكية تقريبا شبه يومية بين الكيان وبين المغرب. كل هذا له علاقة بهذه الاتفاقيات المعلنة. طبعا تبقى بعض الاتفاقيات الغير معلنة، تحدثنا منذ قليل عن اتفاقيات ذات طابع أمني استخباراتي، هذه طبعا لا تذكر في الإعلام بشكل صريح، ولكن أيضا هي اتفاقيات ذات حساسية شديدة جدا، قد تشكل في المستقبل خطر أو تهديد خاصة لدول الجوار التي لا تزال تتمسك برفض التطبيع ولا تزال ترفض وتصد هذه السياسة وهذا المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يحاول أن يخترق كل دول المنطقة.
نعم. طيب دكتورة، في سؤالي الأخير لك دكتورة سهام، لماذا يزعم المغرب أن الاتفاقية جاءت لصالحه بخصوص استعادة الصحراء الغربية وما إلى ذلك من تخرصات ومقولات؟
فيما يخص السؤال المتعلق بزعم المغرب أن اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني هي تخدم مصلحته لاسترجاع الصحراء الغربية، نحن نعرف أن الرئيس الأمريكي ترامب استخدم سياسة مقايضة للضغط على المغرب للإعلان الرسمي عن التطبيع مع إسرائيل مقابل اعتراف أمريكي بأحقية السيادة المغربية في الصحراء الغربية، وبالتالي إسقاط كل القرارات الدولية التي لا تزال تحتضنها الأمم المتحدة بحق تقرير المصير لشعب الصحراء وتحديدا لجبهة البوليزاريو. أعتقد أن هذه العملية، عملية إعلان أو اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، عندما يقوم بها رئيس يعني منتهي ولايته،
وهي منطقة متنازع عليها منذ سبعينات القرن الماضي، لا تزال محل إشكال ومحل أزمة كبيرة. طبعا هو قطع مع السياسة الحيادية التي كانت الإدارات الأمريكية السابقة تتمسك بها فيما يخص ملف الصحراء الغربية، والتي كانت تصر على عدم اتخاذ موقف واضح فيما يخص الصحراء. هناك عدة تعليقات اليوم تأتي من قوى دولية من هنا ومن هناك، وعلى رأسها مثلا روسيا التي تؤيد الجزائر في مسألة رفضها ل هذا الإعلان الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لأنها تؤيد قضية الصحراء وتعتبر أن قضية الصحراء هي قضية مبدأ، هي مسألة مبدأ، وهي مسألة تمس الأمن القومي الجزائري بالدرجة الأولى، وبالتالي هي لن تقبل بأن تعود المغرب بسياستها القديمة للدفع نحو إعادة إحياء لهذه الأزمة وربما الوصول بها إلى مناوشات عسكرية. أعتقد أن المسألة هي مسألة سياسية بحتة، عمليا فعليا على الأرض لن يتغير شيء. مشكلة الصحراء هي مشكلة كبيرة جدا، هناك قوى ودول وعلى رأسها الجزائر ترفض تماما أن تسيطر المغرب على الصحراء الغربية وعلى شعب الصحراء، وبالتالي الخطورة تكمن في أن هذا الموضوع قد يجر المنطقة من جديد إلى نزاع مسلح، هذا يهدد الحدود الغربية الجزائرية. طبعا الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي، ربما سيكون هذا دافع قد يجرها للتورط ولو شبه عسكريا في النزاع، وهذا سيكون له تداعيات سيئة جدا، ليس فقط على المغرب، ليس فقط على الصحراء الغربية، وليس فقط على الجزائر، ولكن على كل دول منطقة المغرب العربي. لا ننسى أن منطقة الصحراء لا تزال في منأى الآن عن وصول داعش إليها ووصول الجماعات المتطرفة الموجودة في وسط إفريقيا إليها، وهي الآن تترقب وتنتظر بفارغ الصبر اندلاع شرارة نزاع جديد في هذه المنطقة للتوغل واختراقها والدخول إليها. وبالتالي التهديد الإرهابي هو لن يمس قوى بعينها أو دولة بعينها، ولكن سيهدد كل منطقة المغرب العربي. الآن الأمريكي يحرك عصا الإرهاب في وسط أفريقيا وغربها وعلى طول دول ساحل الصحراء، ومن ناحية أخرى هو يحرك هذه المياه الراكدة لتعكير الأجواء السياسية أكثر بين المغرب والجزائر وبين المغرب ودول الجوار التي لا تزال ترفض فكرة التطبيع، وهذا أمر مؤسف في الحقيقة، لأنه لن يخدم المغرب ولن يخدم مصلحة المغرب. وكل الادعاءات السياسية التي تربط الآن قضية الصحراء بمسألة التطبيع وإعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني هي مسألة سياسية بحتة ضيقة، ولكن عمليا لن يقع أي تغيير. لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن الديمقراطي قد تتورط أكثر في هذا الملف، قد يقع هناك نوع من التجميد لهذا الملف، خاصة وأننا ننظر الآن إلى رئيس ربما ستواجهه مشاكل كثيرة في بداية تسلمه لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي سيترك لها ترامب ملفات معقدة وملفات مفتوحة في جبهات كثيرة. وبالتالي أعتقد أن حتى مطامح المغرب بتحصيل مصالح من وراء هذا الملف لن تكون محققة على الأرض.
نعم، ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك دكتورة. إذن في التالي مستمعينا ومستمعاتنا، هذه الاعترافات حقيقة التي تأتي من قبل المسؤولين الأمريكيين وكذلك المسؤولين في المغرب، هي رغم ضآلتها إلا أنها توضح طبيعة المسارات التي تتحرك من خلالها عمليات التطبيع وما يدور خلف الكواليس. الملفت أن المغرب يحاول تضليل الرأي العام الشعبي والعالمي من خلال الزعم أن هدف التطبيع هو خدمة القضية الفلسطينية، وهذا هو ديدن النظام العربي الرسمي منذ اتفاقيات كامب ديفيد وإلى وادي عربة، وهذه الاتفاقيات لم تؤدي سوى إلى المزيد من الانهيار الرسمي والاستقواء والاستهتار الصهيوني وإضعاف مطالب حقوق الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:55 صباحاً حتى 4:24 عصراً بتوقيت طهران، أي من 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من 3:30 فجراً حتى 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم إخوان الجرح.
الحلقة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أحبتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. تابعنا معكم في الحلقة السابقة من مسلسل إخوان الجرح أن جهادا الشاب العراقي بدأ تحقيقاته عن شخصيتي القائدين الجنرال قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس لكتابة رواية، وذلك برفقة بنت خاله سعاد. لجهاد أخ